لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح السبت في قصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في دورة التنشئة التي نظمتها محكمة الروتا الرومانية حول موضوع خدمة العدالة والمحبة في الحقيقة. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن المحبة في الحقيقة التي شهد لها يسوع المسيح بحياته الأرضية ولا سيما بموته وقيامته هي القوة الدافعة الرئيسية للنمو الحقيقي لكل شخص وللبشرية جمعاء. إن المحبة هي قوة غير عادية تدفع الأشخاص إلى الالتزام بشجاعة وسخاء من أجل العدالة والسلام. إنها قوة تجد أصلها في الله والمحبة الأبدية والحقيقة المطلقة. بهذه الكلمات افتتح البابا بنديكتوس السادس عشر رسالته العامة المحبة في الحقيقة، التي يعرض فيها العقيدة الاجتماعية للكنيسة من منظور العلاقة بين المحبة والعدالة وكلاهما مع الحقيقة. إنها كلمات تصلح لمجال المجتمع المدني بأكمله، ولكنها تصلح أيضا عند النظر في العلاقات بين المؤمنين وبينهم وبين الرعاة داخل شعب الله. لذلك من المناسب جدا أن نصف رسالة المحكمة الروتا الرومانية بأنها خدمة العدالة والمحبة في الحقيقة، ويمكن توسيع هذا الوصف ليشمل جميع المحاكم الكنسية في العالم، لا بل ليعانق كل العمل الرعوي للكنيسة وهو موضوع هذا المؤتمر. تبع البابا فرانسيس يقول: إن جوهر الرسالة التي أود أن أتركها لكم اليوم هو هذا: أنتم مدعوون لكي تحبوا العدالة والمحبة والحقيقة، ولكي تلتزموا يوميا لتطبيقها في عملكم كقانونيين وفي كل المهام التي تقومون بها في خدمة المؤمنين. يتعلق الأمر بمحبة الثلاثة في الوقت نفسه، لأنها تسير معا، وإذا تجاهلتم واحدة منها تفقد البقية أصالتها. في الواقع أن مثالنا هو يسوع المسيح الذي هو الحق وهو عادل ورحيم. فلا عدالة بدون محبة، ولا محبة بدون عدالة. العدالة هي فضيلة أساسية مهمة جدا تحمل إلى عطاء كل فرد حقه، وهذه الفضيلة يجب أن تعاش بالتأكيد أيضا داخل الكنيسة، وحقوق المؤمنين وحقوق الكنيسة نفسها تتطلب ذلك. لكن لا يكفي في أي جماعة بشرية ولا حتى في الكنيسة احترام الحقوق وحسب، بل ينبغي الذهاب إلى أبعد بدفع المحبة والبحث عن خير الآخر من خلال البذل السخي لحياتنا. من الضروري أن نعيش مخدمة المحبة، لأنه لا يمكن فهم العدالة إلا في ضوء المحبة. حتى في واجباتكم القانونية يجب أن تتذكروا هذا الأمر دائما. لا يجب أن تعاملوا الأشخاص فقط وفقا للعدالة التي لا مفر منها، وإنما أيضا وبشكل خاص بمحبة. لا تنسوا أبدا أن الذين يتوجهون إليكم طالبين منكم أن تمارسوا وظيفتكم الكنسية يجب أن يلتقوا دائما بوجه أمنا الكنيسة المقدسة التي تحب جميع أبنائها بحنان. وهكذا أضاف الأب الأقدس يقول: يتم تجنب عدالة باردة تكون مجرد عدالة توزيعية بدون أن تذهب أبعد من ذلك، أي بدون رحمة. يمكننا أن نطبق على العدالة ما جاء في الرسالة العامة فراتيلي توتي. يمكن للأشخاص أن ينموا بعض المواقف التي يقدمونها كقيم أخلاقية، القوة والرصانة والاجتهاد وغيرها من الفضائل، لكن من أجل توجيه أعمال الفضائل الأخلاقية المختلفة بشكل صحيح يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا مدى ما تحققه هذه الفضائل من ديناميكية انفتاح ووحدة تجاه الأشخاص الآخرين. هذه الديناميكية هي المحبة التي يبعثها الله، وإلا فربما لن يكون لدينا سوى مظهر من مظاهر الفضائل، وهذه لن تكون قادرة على بناء حياة مشتركة. ولكن لا يمكننا أن نتصور محبة بدون عدالة. إن المحبة في الواقع يتابع البابا بنديكتوس السادس عشر شارحا تتجاوز العدالة، لأن المحبة هي أن أعطي وأن أقدم ما هو لي للآخر، ولكنها لا تخلو أبدا من العدالة التي تدفعني لكي أعطي الآخر ما هو له، ما هو من حقه بسبب كيانه وعمله. لا يمكنني أن أعطي للآخر ما هو لي بدون أن أعطيه أولا ما هو له بحسب العدالة. إن الذي يحب الآخرين بمحبة يكون أولا عادلا تجاههم. ولأنكم تحبون الجميع وكل فرد من المؤمنين، عززوا حساسيتكم القانونية، لا كما يعتقد في كثير من الأحيان كمجرد استيفاء الشكليات الواجبة، وإنما كإقرار دقيق لما يشكل حقا حقيقيا للشخص في الكنيسة، إذ يجب احترام كرامته اللامتناهية بشكل مثالي في العلاقات داخل الكنيسة. تابع الحبر الأعظم يقول: علينا نتغلب على المخاوف الغير ضرورية. أولا الخوف من العدالة، كما لو كان بإمكانها أن تقوض المحبة أو أن تقلل منها. عند الفحص الدقيق ينبع هذا الخوف من مفهوم خاطئ للعدالة التي ينظر إليها كمطالبة أنانية وربما متعارضة. إن جوهر العدالة هو شيء آخر تماما. إنها فضيلة إثارية بشكل رائع تتحرك نحو الخير الآخر. فإذا كان هذا الآخر يستطيع، عليه أحيانا أن يطالب باحترام حقه. فهذا الأمر يفترض موضوعية ما هو مستحق بصفتكم عاملين للعدالة. لديكم واجب مهم جدا، هو أن تساهموا في التأكد من حقوق المؤمنين وواجباتهم وكيفية حمايتهم عن طريق المحاكمات التي هي ضرورية جدا عند الضرورة لخير الكنيسة وجميع أعضائها. كذلك لا يمكننا أن نخاف من المحبة والرحمة كتعبير مميز لها، فالمحبة لا تحل العدالة ولا تجعل الحقوق نسبية. باسم المحبة لا يمكننا أن نهمل ما هو واجب العدالة. على سبيل المثال، لا يمكننا أن نفسر القواعد الحالية المتعلقة بالدعاوي الزوجية كما لو كانت في السعي الواجب نحو القرب والسرعة تعني ضمنا إضعافا لمتطلبات العدالة. إن الرحمة من جهتها لا تلغي العدالة، بل على العكس هي تحثنا على عيشها بلطف أكبر كثمرة شفقة إزاء آلام القريب. في الواقع إن العتبة التي تدعم حياة الكنيسة هي الرحمة. يجب أن يغلف كل عملها الرعوي بالحنان الذي تتوجه به للمؤمنين، إذ لا يمكن لأي شخص من إعلانها وشهادتها للعالم أن يكون بدون رحمة. إن مصداقية الكنيسة تمر عبر درب الحب الرحيم والشفوق. أضاف الأب الأقدس يقول: إن الانسجام بين المحبة والعدالة يستنير في مرجعيتهما المشتركة إلى الحقيقة، المحبة الحقيقية والعدالة الحقيقية. هذا هو الأفق الرائع والتحدي الجذاب لخدمتكم الكنسية، وقد ذكرت به مقدمة الرسالة العامة للبابا بنديكتوس 16: المحبة في الحقيقة. وقد علم في هذا الصدد: في الحقيقة وحدها تسطع المحبة ويمكنها أن تعاش. الحقيقة هي النور الذي يعطي معنى وقيمة للمحبة. هذا النور هو في الوقت عينه نور العقل والإيمان، الذي من خلاله يصل العقل إلى الحقيقة الطبيعية والفوق طبيعية للمحبة، فيدرك معناها المتمثل في العطاء والقبول والشركة. بدون الحقيقة تنزلق المحبة إلى العاطفية، يصبح الحب قوقعة فارغة تملأ اعتباطا. هذه هي الخطورة القاتلة للحب في ثقافة بدون حقيقة. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الأخوة والأخوات، إن الكنيسة تضع ثقة كبيرة فيكم كعاملي عدالة ومحبة في الحقيقة، ليكن مناخ عملكم مناخ الرجاء الذي هو محور السنة المقدسة القادمة. يمكن أن تنطبق عليكم الدعوة ووجهتها في رسالة إعلان اليوبيل. لنسمح منذ الآن للرجاء بأن يجذبنا، ولنسمح له بأن يصبح من خلالنا معديا للذين يرغبون فيه، ولتقل لهم حياتنا، لتملأ قوة الرجاء حاضرنا في الانتظار الواثق لعودة الرب يسوع المسيح الذي له الحمد والمجد إلى الدهور. من أجل رسالتكم ومن أجل تقديسكم فيها أمنحكم فيض البركة الرسولية، وأنتم من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح السبت في قصر الرزولي بالفاتيكان صيادي الأسماك من مختلف أنحاء إيطاليا والمشاركين في المؤتمر الدولي لعالمية واستدامة الخدمات الصحية الوطنية في أوروبا الذي عقد أمس في جامعة اللاتيران. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أتوجه إليكم أولا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء من عالم البحار. قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لصيد الأسماك، إن نشاطكم قديم جدا وترتبط به أيضا بدايات الكنيسة التي أوكلها المسيح إلى بطرس الذي كان صيادا في الجليل، ومع ذلك يتواجه العديد من الصعوبات اليوم. لذلك أود أن أقترح بعض التأملات حول قيمة ما تقومون به والرسالة التي تتضمنها هذه القيمة. تبع البابا فرانسيس يقول: في الإنجيل يجسد الصيادون مواقف مهمة. على سبيل المثال المثابرة في التعب، يتم وصف التلاميذ بأنهم يجهدون في التجديف بسبب الرياح المعاكسة، أو أنهم يمتحنون بسبب الفشل، فيما يعودون إلى البر فارغي الأيدي قائلين: لقد تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئا. هذا هو الحال بالضبط، إن عملكم هو عمل شاق يتطلب التضحية والمثابرة إزاء التحديات المعتادة والمشاكل الجديدة الملحة، مثل التغير الصعب للأجيال والتكاليف التي تستمر في الارتفاع والبيروقراطية التي تخنق والمنافسة الغير العادلة من الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات. لكن هذا الأمر لا يثبت عزيمتكم، بل على العكس ويغذي خاصية أخرى من خصائصكم، الوحدة. أنتم لا تذهبون إلى البحر بمفردكم لكي ترموا شباككم، عليكم أن تعملوا معا كطاقم، أو الأفضل أن تعملوا كجماعة. على الرغم من تنوع الأدوار فيها، يعتمد نجاح عمل كل شخص فيها على مساهمة الجميع. بهذه الطريقة يصبح صيد السمك مدرسة حياة، لدرجة أن يسوع قد استخدمه كرمز للإشارة إلى دعوة الرسل: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر. والآن أضاف الأب الأقدس يقول: أتوجه إليكم أيها الإخوة والأخوات في عالم الصحة، إن الموضوع الذي تناولتموه في مؤتمركم يثير مسألة الحالة الصحية التي تجد الخدمات والأنظمة الصحية الوطنية في أوروبا نفسها فيها. إن مهمتكم هي أيضا مهمة متعبة جدا، وتتطلب معرفة كيفية العمل معا كفريق واحد. مع ذلك أود أن أدعوكم لكي تتنبهوا إلى جانبين آخرين من خبرتكم المعاشة. الأول هو العناية بالأشخاص الذين ترعونهم. في الواقع من المهم ألا تنسوا أنكم أنتم العاملون في المجال الصحي أشخاص بحاجة إلى الدعم، مثل الإخوة والأخوات الذين تعتنون بهم. إن تعب المناوبات المرهقة والهموم التي تحملونها في قلوبكم والآلام التي تجمعونها من مرضاكم تحتاج إلى الراحة والشفاء. لهذا السبب أحثكم على ألا تهملوا أنفسكم، بل أن تكونوا حراسا لبعضكم البعض. وأقول للجميع أنه من المهم أن تعترفوا بسخائكم وأن تردوا بالمثل من خلال ضمان الاحترام والتقدير والمساعدة. أضاف الأب الأقدس يقول: أما الجانب الثاني الذي أود أن أسلط الضوء عليه هو الشفقة تجاه الآخرين. في الواقع إذا كان كما قلنا لا يوجد أحد مكتف بذاته لدرجة أنه لا يحتاج إلى العناية، ينتج عن ذلك أنه لا يمكن أن يتم تهميش أحد لدرجة عدم حصوله على العناية. إن الأنظمة والخدمات الصحية التي أتيتم منها تحمل وراءها بهذا المعنى تاريخا كبيرا من الحساسية، لا سيما تجاه الذين لا يبلغهم النظام وتجاه المهمشين. لنفكر في عمل العديد من الرهبان القديسين الذين أسسوا لقرون عديدة المراكز للمرضى والحجاج، أو في شخصيات مثل القديس يوحنا الله والقديس جوزيبي موسكاتي والقديسة تيريزا دي كالكوتا. لقد كانوا جميعهم أطباء حقيقيين، أي رجال ونساء ينحنون على السرير الذين يتألمون. وبالتالي فالدعوة التي أوجهها لكم إذن هي أن تنشطوا الأنظمة الصحية من الداخل لكي لا يترك أحد. إن الإنجيل الذي يعلمنا أن لا نخفي مواهبنا بل أن نجعلها تثمر من أجل خير الجميع يشير إلينا أيضا لكي يكون لنا في ذلك درب تفضيل للذين سقطوا ويرقدون على هامش الطريق. لقد صاغت اللغة اللاتينية في هذا الصدد كلمة جميلة: التعزية، التي تشير إلى الاتحاد في العزلة التي لا تعود بعد ذلك عزلة. هذا هو الدرب، أن نكون متحدين في العزلة لكي لا يكون أحدا وحيدا في الألم. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الأعزاء، أرى العديد من عائلاتكم بينكم. أود أن أختتم بتذكير الجميع بأهمية العائلة، خلية المجتمع. إنها أساسية في مهنيتكم على حد سواء، أولا للتضحيات التي يتقاسمها أفراد عائلتكم معكم والتكيف مع جداول وإيقاعات عملكم المتطلبة، والتي ليست مجرد مهنة بل هي فن، وبالتالي فهي تشمل الشخص بأكمله وبيئته. ثم للدعم الذي يقدمه لكم أفراد عائلاتكم في تعبكم وغالبا في النشاط نفسه. احرصوا علاقاتكم العائلية، إنها دواء سواء للأصحاء أو المرضى. إن العزلة والفردية في الواقع تفتحان الأبواب لفقدان الرجاء، وهذا ما يجعل النفس والجسد غالبا يمرضان. لذا أتمنى عملا جيدا للجميع، ولترافقكم العذراء مريم. أبارككم من كل قلبي ومن فضلكم، لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
أدلى مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني بتصريح صباح اليوم السبت جاء فيه أن البابا فرانسيس سيزور جزيرة كورسيكا الفرنسية في 15 من كانون الأول ديسمبر المقبل. قال المسؤول الفاتيكاني إن الحبر الأعظم سيقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة وجهتها له السلطات المدنية والكنسية المحلية، وذلك لمناسبة اختتام مؤتمر بعنوان التدين الشعبي في المتوسط. وقد نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي برنامج الزيارة، والذي جاء فيه أن البابا فرانسيس سيغادر روما عند الساعة 8:45 صباح الأحد 15 من كانون الأول ديسمبر، ليصل إلى مطار أجاسيو عند الساعة 9، حيث ستجري مراسم الاستقبال الرسمي. بعدها سيتوجه فرانسيس إلى قصر المؤتمرات والمعارض، حيث سيشارك في الحفل الختامي لمؤتمر التدين الشعبي في المتوسط، وسيلقي خطابا للمناسبة. عند الساعة 11:30 سيلقي البابا صلاة التبشير الملائكي مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين في كاتدرائية سيدة الانتقال. قداس الأحد سيحتفل به البابا في قصر أوسترليتس وسيلقي عظة. عند الساعة 5:30 من بعد الظهر سيلتقي البابا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أرض مطار أجاسيو، قبل أن تجري مراسم الوداع وتقلع الطائرة البابوية عائدة إلى روما. زيارة البابا المرتقبة إلى كورسيكا تكتسب أهمية كبيرة لكونها أول زيارة لحبر أعظم إلى الجزيرة الفرنسية، وستجري قبل يومين على احتفال البابا بعيد ميلاده 88، وقبل أسبوع ونيف على افتتاح اليوبيل وبداية الاحتفالات الميلادية. وقد شاء الحبر الأعظم أن يكون حاضرا في جلسة اختتام مؤتمر التدين الشعبي في المتوسط، والذي سيشهد مشاركة أساقفة من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وبلدان متوسطية أخرى، مع العلم أن موضوع المؤتمر عزيز جدا على قلب البابا برغوليو منذ أن كان رئيس أساقفة على بوينوس آيرس، كما أن موضوع التدين الشعبي حاضر بشكل لافت في الجزيرة، حيث يقوم المؤمنون الكاثوليك الذين يشكلون نسبة 90% من السكان بتنظيم طقوس واحتفالات وتطوافات ومسيرات حج، لاسيما في عيد سيدة الرحمة شفيعة أجاسيو. وكان الرئيس أساقفة المدينة الكاردينال بوستيلو قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الفائت أعلن خلاله عن زيارة البابا الرسولية إلى كورسيكا، وقال نيافته إن الزيارة ستتم تحت شعار كان يسوع يمر ويصنع خيرا، معتبرا أن الحبر الأعظم سيأتي ليتفقد الكنيسة المحلية كراع يمر وسط شعبه. على هامش مشاركته في لقاء عقد في جامعة لومسا بروما لتقديم كتاب جديد للبروفيسور ماثيو فورد بعنوان رعوية الوحدة اقتراح جديد، لم يشأ أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن يعلق على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتفيا بالقول إن المهم هو أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن. عبر بارولين عن القلق نفسه بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا، خصوصا بعد إطلاق صواريخ بعيدة المدى أمريكية وبريطانية الصنع ضد الأراضي الروسية، وتهديدات الرئيس بوتين بإمكانية اتساع رقعة النزاع ليتحول إلى حرب عالمية. وقال المسؤول الفاتيكاني بهذا الصدد: لنتوقف ما زال الوقت متاحا، لأننا لا نعلم إلى أين سيؤدي التصعيد، لافتا إلى أن هذه المهمة ملقاة على عاتق المسؤولين. وأضاف أن التطورات الأخيرة تبعث على القلق الشديد، وأكد أن الكرسي الرسولي ما يزال إلى جانب البلد المعذب والجريح، ويتابع نشاطاته الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تبادل الأسرى وعودة الأطفال الأوكرانيين المحتجزين في روسيا، معتبرا أن هذه المبادرات يمكن أن تمهد الطريق أمام التوصل إلى مفاوضات سلمية. ردا على أسئلة الصحفيين بشأن تصريحات البابا فرانسيس الأخيرة حول فتح تحقيق دولي في عمليات الإبادة في غزة، قال الكاردينال بيترو بارولين إن الحبر الأعظم جدد التأكيد على مواقف الكرسي الرسولي، أي أنه لا بد من تحليل الوضع لأن ثمة معايير فنية تحدد مفهوم عمليات الإبادة. وأضاف أن البابا قال ما يكرره دائما الكرسي الرسولي. في سياق حديثه عن ظاهرة معاداة السامية، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إن الكرسي الرسولي ندد وما يزال يندد بهذه الظاهرة، ويسعى إلى خلق الظروف الملائمة كي يكون هناك فعلا تنديد حازم وكي يتم التصدي بجدية لمعاداة السامية. في سياق إجابته على سؤال حول تراجع عدد الزيجات الدينية في إيطاليا، قال بارولين إن هذه المشكلة تندرج في إطار فقدان الإيمان في المجتمع والمبالاة حيال المسائل الدينية، ولم يعد ينظر إلى الزواج من بعده الديني كسر مقدس، مشيرا إلى ارتفاع مقلق في حالات المساكنة بعيدا عن أي رباط ديني أو حتى مدني يجمع بين الزوجين. في الختام ذكر نيافته بأن تقهقر مفهوم الأسرة أدى إلى وجود العديد من الأشخاص الوحيدين، قائلا إن آخر إحصاءات تشير إلى أن نسبة 29% من الوحدات السكنية في إيطاليا يقطنها شخص واحد، فيما كانت هذه النسبة 12% فقط عام 1961.
يحتفل الأحد 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 في عيد المسيح الملك باليوم العالمي 39 للشباب، وذلك على صعيد أبرشي، ويتمحور حول موضوع الراجون للرب يسيرون ولا يتعبون، المأخوذ من سفر أشعياء. وللمناسبة يترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي عند الساعة 9:30 صباحا في بازيليكا القديس بطرس. وفي نهاية القداس سيقوم وفد من الشباب البرتغاليين بتسليم رمزي اليوم العالمي للشباب، أي الصليب وأيقونة مريم العذراء سالوس بوبولي روماني، إلى وفد من الشباب الكوريين، لتبدأ هكذا مسيرة الحج نحو اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في العام 2027. وذلك كما جاء في بيان نشرته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة يوم الأربعاء الماضي 20 من تشرين الثاني نوفمبر، بمناسبة اليوم العالمي 39 للشباب على صعيد أبرشي. وأشار البيان إلى أنه يوم الأحد 24 من تشرين الثاني نوفمبر سيكون حاضرا في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان زهاء 100 شاب برتغالي، يرافقهم بطريرك لشبونة المطران روي مانويل سوزا فاليريو، والمنسق العام لليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في البرتغال في آب أغسطس عام 2023 الكاردينال أميريكو مانويل ألفيز أغويار، كما وسيكون حاضرا زهاء 100 شاب كوري، يرافقهم رئيس أساقفة سيول المطران بيتر شونغ سونتيك. والمنسق العام لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في العام 2027 المطران بول كيونغ سانغلي. ففي 6 من آب أغسطس عام 2023 ترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي مختتما اليوم العالمي 37 للشباب الذي استضافته لشبونة في البرتغال، وتمحور حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجه الأب الأقدس كلمة قال فيها: سأعطي موعدا لشباب العالم بأسره في العام 2025 في روما للاحتفال معا بيوبيل الشباب. كما وأعلن البابا فرانسيس أن اليوم العالمي القادم للشباب سيكون في آسيا في العام 2027 وتحديدا في سيول في كوريا الجنوبية. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.